الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغية أو عنها وبعدها بناء على خروجها أو لا يدل، كلامنا يقع في المفهوم الغاية، وهو المفهوم الثالث الذي وقع فيه النزاع بين الأصوليين. والمقصود من مفهوم الغاية يعني القضية التي تدل على الغاية، أي أمدا أو نهاية في حكم القضية، لأن الغاية بالمعنى الأصولي بل بالمعنى اللغوي أيضا بمعنى نهاية الشيء، وإن كانت أحيانا الغاية تطلق على الغرض والعلة الغائية، مثلا يقال الغاية من فعل فلان أو الغاية من كلام فلان كذا، وإنما ولكن المراد من الغاية في المقام بمعنى نهاية الشيء. كل قضية فيها موضوع ومحمول وفيها نسبة وحكم، تارة هذه القضية من حيث الحكم والنسبة بين الموضوع والمحمول مطلقة، وتارة مغيات بغاية أي بنهاية. مثلا يقول الشخص: سرت من البصرة إلى الكوفة. السير هو النسبة والحكم القائم بين البصرة والكوفة، ولكن إلى الكوفة إلى ظاهرة في الغاية من السير، يعني نهاية سيري الكوفة. وأحيانا القضية تتحمل حكما من الأحكام الشرعية، كما يقال مثلا: صم النهار إلى الليل، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وما شاكل ذلك. فمقصود من أنه حتى تعلم أنه قذر يعني ماذا؟ يعني نهاية حكمك بالطهارة العلم بالقذارة، نهاية حكمك بالحلية العلم بالحرمة، كما أن نهاية السير الكوفة. وقع النزاع في الغاية في نقطتين: النقطة الأولى أنه هل أن الغاية عليكم السلام تدل على ارتفاع الحكم بعد تحققها أو لا، وهذا ما يعبر عنه باصطلاح الأصولين بالمفهوم، يعني عندما قال سرت من البصرة إلى الكوفة، قوله إلى الكوفة إلى مفهوم يعني أنه بعد لم أسر من الكوفة إلى مثلا بغداد، وإنما سيري انتهى إلى الكوفة، فمن بعد الكوفة لم يكن عندي سير، أو أنه لا تدل، لذلك الحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبل الغاية أو لا يخالف. إن قلنا بالمخالفة ثبت المفهوم، إن قلنا بعدم المخالفة نقول لا مفهوم للغاية. والنقطة الثانية التي صار محلا للكلام أن الغاية داخل في المغية أم خارجة، عليكم السلام ورحمة الله. إذا قلنا أن الغاية داخل في المغية معناته أنه الحكم في الغاية والمغية واحد، والمفهوم ينصب على ما بعد الغاية. إذا قلنا أن الغاية خارج عن المغية معناته أنه لو قلنا بالمفهوم الحكم في الغاية وما بعدها يخالف المغية. صاحب الكفاية يقول فيها خلاف في النقطتين، أما بالنسبة للنقطة الأولى المشهور التزموا بأنه الغاية لها مفهوم، وكل شيء مغية بغاية أي بنهاية الحكم في المغية ينتهي بانتهاء وبتحقق الغاية، ولذلك الحكم بعد الغاية لم يكن ثابتا. خب، على مستوى شخص الحكم لا شك ولا ريب فيه،
عندما قال سرت من البصرة إلى الكوفة، أو قال سر، نجيبه بشكل الحكم وهو الأمر، سر من البصرة إلى الكوفة، واضح أنه بعد الكوفة لا يجب السير، ولكن لا يجب السير سنخان أو شخصا. هذا الحكم الذي وهذا الأمر الذي صدر منه قطعا ما موجود، ولكن مطلق الأمر مطلق الوجوب بالنسبة إلى السير ما بعد الكوفة منتفيون أم لا، فيها كلام وتأمل. صاحب الكفاية يقول الحق أن يقال أن الغاية لا تدل على المفهوم إلا إذا كانت هناك قرينة على دلالة على المفهوم، وهي الغاية التي وقعت غاية ونهاية وقيدا للحكم، هذا مسلم يستفاد من المفهوم. مثل ما قال المولى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، بلا شك إذا علم بالقذارة بعد يحكم بالنجاسة، ما يمكن أن يقال حتى تعلم أنه قذر أيضا محكوم بحكم الطهارة، ولا يستلزم الجمع بين النقيضين بين الطهارة والنجاسة. لذلك الحكم إذا كان مغيّا بلا شك أنه يدل على المفهوم، ولكن يدل على المفهوم لأنه أمد الحكم تشريعا ينتهي بالغاية. أما إذا ما كانت الغاية للحكم، كانت الغاية لشيء آخر، مثل ما قلنا سر من البصرة إلى الكوفة، هنا لا يستفاد أن الغاية تدل على المفهوم. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي نقطة أن الغاية داخل في المغي أم لا، صاحب الكفاية يقول حسب الارتكاز العرفي واللغوي أن الغاية خارجة وليست داخلة. عندما قال سرت من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة يعني ماذا؟ يعني ينتهي وجوب السير بوصولك إلى الكوفة، فإذن الكوفة خارج عن مصداقية وجوب السير. أنت بمجرد ما وصلت إلى أبواب كوفة أو إلى جدران كوفة أو إلى مسجد الكوفة امتثلت التكليف وتحقق الأمر والمأمور به، هذا هو الذي يستفاد. وكذلك في باقي الموارد إذا في الغاية في الحكم المسألة واضحة جدا، أما في الغاية في غير الحكم كذلك، أنه عندما قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، بلا شك أنه حتى أي الغاية حتى تعلم العلم بالغذارة خارج عن كل شيء لك طاهر. ليش؟ لأنه الغاية وما بعدها مو محكومة بحكم المغيا. نعم أن حكمها ما يخالف حكم المغيا هذا محل الكلام، ذكرنا أن هذا يبتنى على القول بالمفهوم والمفهوم لم يكن ثابتا عندنا، أما بلا شك أن الغاية لها حكم غير حكم المغيا، وبحسب الفهم العرفي الغاية خارجة عن حكم المغيا. لذلك المرتكز في أذهان الناس عندما واحد يقول أمرني المولى أن أذهب إلى بيت فلان، يعني ماذا؟ يعني أنه الذهاب إلى بيت فلان ينتهي بالوصول إلى بيته، أما بعد ووصلت إلى البيت البيت يكون داخلا في المغيا، ما إلى معنى. أو أن السير بعد البيت يكون داخلا في المغيا، ما إلى معنى. وبهذا يتم كلام صاحب الكفاية في هذا الفصل. فصل: هل الغاية في القضية، مقصودنا من القضية يعني المركبة من الموضوع والمحمول والنسبة، تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ بعبارة أخرى لها مفهوم، إذا دلت على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية نقول أن الغاية لها مفهوم. بناء على دخول الغاية في المغيا، إشارة إلى نقطة ثانية من الخلاف أن الغاية داخلة أم لا، أو عنها وبعدها بناء على خروج الغاية عن المغيا، أو لا تدل، يعني ماذا؟ لا تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. هنا أكو نقطة قد يتوهم أنه لا تدل، شلون يصير لا تدل؟ بلا شك تدل، عندما المولى قال سر من البصرة إلى الكوفة، هذا السير واجب إلى الكوفة بعد الكوفة. إحنا كلامنا في المفهوم مو بمعنى أنه الغاية وما بعدها ما تخالف الحكم المغير، المراد من المفهوم يعني أن الجملة الغائية تدل بالدلالة الحجة والظاهرة على أن الحكم بعد السير المكلف إلى الكوفة راح يتبدل إلى مستحباب أو عدم الوجوب، أما مو أنه الحكم بلا شك بعد الكوفة يخالف، مرة نقول أن الغاية تدل على مخالفة الحكم ما بعدها مع ما قبلها، هذا مو معنى المفهوم. معنى المفهوم أن الغاية تدل على ارتفاع الحكم مما قبلها بالنسبة لما بعدها، يعني تدل على أن ما بعدها قطعا ليس محكوما بما قبلها. إذا تدل على هذا الارتفاع هذا يسمى مفهوما. فيها خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع وإلى شوفوا الدلالة على الارتفاع وإلى جماعة منهم السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي عدم الدلالة عليه. أكو نكتة هنا سنشير إليها وهنا لا بأس أن نشير إليها. ليش نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع؟ كأنما المشهور طبقوا قضية الغاية في الأحكام، وصاحب الكفاء يقول بلي إذا كانت الغاية قائدا للحكم بلا شك أن الغاية التي قيد للحكم يعني قيد وانتهاء للتشريع، بلا شك بعد انتهاء التشريع بعد ما بعد الانتهاء لا يدل على ما قبل الانتهاء، قطعا الحكم يرتفع بعد انتهاء التشريع، مثل ما نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ولكن صاحب الكفاء يقول هذا خارج عن محل كلامنا، لأن هذا غاية للحكم والغاية للحكم تفسر بالغاية للتشريع. بلا شك أنه كل حكم شرع بغاية ينتهي بانتهاء الغاية ويرتفع بارتفاع الغاية. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، كانت دالة على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، يعني عند حصول العلم بالقذارة أو العلم بالحرمة لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، هذا واضح. وكونه قضية تقييده بها، يعني وكونه يعني وكون الارتفاع مقتضى تقييد الحكم بالغاية، وكونه أي ارتفاع الحكم قضية تقييده يعني مقتضى تقييد الحكم بها بالغاية، وإلا لما كان ما جعل غاية للحكم بغاية، لأن الغاية يعني شنو؟ يعني انتهاء التشريع وهو واضح إلى النهاية. كأنما صاحب الكفاية يقول هذا خارج عن محل كلامنا، هذا مسلم. لذلك إذا نسب إلى المشهور بناء إلى على الغايات الواردة في الآيات والروايات حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، هذا واضح أنه واجب عليكم الصيام ويجوز لكم الإفطار إلى أن يتبين، واجب عليكم الصيام إلى غروب الشمس، يجوز لكم الإفطار ولا يجب الإمساك إلى أن يتبين خيط الأبيض من الخيط الأسود، واضح أن هذا انتهاء الحكم الشرعي، هذا بعد واضح الكلام في الغاية التي قيد للموضوع. وأما إذا كانت الغاية بحسبها قيدا، بحسبها يرجع إلى ماذا؟ إلى القواعد العربية، قيدا للموضوع مثل السر من البصرة إلى الكوفة، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، هذا المهم. وإن كان تحديده بها بالغاية بملاحظة حكمه وهو وجوب السير وتعلق الطلب به، ولكن مع ذلك لا تدل الغاية على ارتفاع الحكم. مولى قال سر من البصرة الكوفة، بعد الكوفة ماذا يفعل المكلف؟ الجملة ساكتة، قد يكون واجب عليه السير من الكوفة إلى بغداد إلى الحلة، مو معلوم. وقضيته ليس يعني ومقتضى الوصف ليس إلا عدم الحكم في الغاية إلا بالمغير من دون دلالة للغاية أصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غيره، يعني غاية ما هناك الغاية تدل على أن هذا الحكم إلى هنا ينتهي، هذا الحكم الشخصي، أما سنخه مرتفع بعد الغاية لا تدل لعدم ثبوت وضع لذلك مثل ما ذكرنا في الوصف، وعدم قرينة ملازمة لها أي لهذه الدلالة ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به أي اختصاص الحكم بالمغير، وفائدة التحديد بها بالغاية كسائر أنحاء التقييد. يعني مثل ما قلنا في الوصف أن فائدته ما تنحصر في المفهوم، غير منحصرة بإفادة الارتفاع أو بإفادة المفهوم كما مر في الوصف. فكل الوجوه التي ذكرت في الوصف هنا ذكرت: الدعوة الواضحة، القرينة الملازمة غالبا، عدم الفائدة، عدم وجود اللغوية، كلها ناقشناها هنا نفس المناقشة موجودة. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه في بداية البحث، لأنه مرة قلنا دخول الغاية ومرة قلنا خروج الغاية، وهو أن الغاية هل هي داخلة في المغيب حسب الحكم أو خارجة عنه، والأظهر خروجها بحسب الفهم العرفي لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكم، لأن حد الشيء خارج عن الشيء، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، يعني بالنسبة إلى ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم. إذن نريد نقول هذه الغاية هل الحكم مرتفع فيها أو لم يكن مرتفعا؟ مثلا عندما قال صم من النهار إلى الليل، إذا قلنا أن الغاية داخلة معناته شنو؟ معناته أن الليل محكوم بحكم النهار، وما بعد الليل هل يثبت فيها وجوب الصوم أم لا؟ يتبع القول بمفهوم الغاية. أما إذا قلنا أن الغاية خارجة، الليل وهي الغاية خارجة عن الحكم بلا شك، فيجب الصوم إلى الليل، الليل قطعا الصوم واجب فيه، ولكن هل أن سنخ الحكم مرتفع أو شخص الحكم؟ يرجع إلى ما ذكرنا أنه إذا جعلنا الليل قيدا للحكم خب يثبت مقالة المشهور أو تثبت مقالة المشهور أن الغاية لها مفهوم، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا قلنا إلى الليل قيد لوجوب الصوم، أما إذا قلنا إلى الليل قيد للإمساك ولفعل المكلف أي للمتعلق، نقدر نقول هنا أن هذا الليل هل هو يجب فيها الإمساك أو لا يجب فيها الإمساك؟ إذا قلنا الغاية داخلة يجب فيها الإمساك، إذا قلنا أن الغاية خارجة لا يجب الإمساك في الليل. ودخوله أي دخول الغاية مفروض يصير دخولها فيه أي في المغية في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، يعني أنها مشمولة لحكم المغية أو غير مشمولة، كما أنه على القول الآخر، يعني على القول بشنو؟ بدخول الغاية تكون محكومة بالحكم منطوقا، مثل ما مثلنا إذا قلنا أن الغاية داخلة الليل لم يجب فيها الإمساك. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه، هذه النكتة مهمة، فيما إذا كان قيدا للحكم. زين ليش فيما إذا كان قيدا للحكم؟ نجي إلى مثال صم إلى الليل، إذا قلنا إلى الليل قيد للصوم لا لوجوب الصوم، يجي هذا البحث نقول الليل داخل في وجوب الإمساك أو ليس داخلا؟ إن كانت الغاية داخلة الليل لم يجي فيها الإمساك، إن لم يكن الليل داخلا أي الغاية مو داخلة لا يجي فيها الإمساك. أما إذا قلنا إلى الليل قيد للحكم، يعني يجب الصيام إلى الليل، مثل ما نقول يجب الحكم بالطهارة حتى تعلم بأنه حرام، إذن هنا أصلا بعد هذا البحث ما له معنى. ليش؟ لأن الغاية ليست داخلة في المغيّة. ليش ليست داخلة؟ إشارة إلى النقطة التي ذكرناها في التحقيق، أن الغاية في الحكم يعني انتهاء تشريعه، وما إلى معنى أن الذي ينتهي به التشريع يكون هو محكوما بالحكم. الليل يعني انتهاء وجوب الصوم، ما إلى معنى أنت تقول أن الصوم أن الليل داخل في وجوب الصوم أو ليس داخلا. لذلك من هذه العبارة يستفاد أنه كأنما إذا كانت الغاية قيدا للحكم أصلا خارج عن محل الكلام، لأن الغاية إذا كانت قيدا للحكم أولا بحث دخول الغاية وعدم دخولها لا يجري، ثانيا ارتفاع الحكم أمر مسلم لأن الغاية غاية للتشريع. ثبوت التشريع بدليل آخر يحتاج إلى دليل. ما دام التشريع ينتهي بالعلم بالقدارة معناته أن الحكم مرتفع سنخا. إذن هذه قرينة على ثبوت المفهوم. والذي يجري فيها النزاعان أن تكون الغاية قيدا للموضوع، مثل ما قال سر من البصرة إلى الكوفة أو الصوم إلى الليل إذا كان إلى الليل قيدا للصيام لا لوجوب الصيام. فلا تغفل. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا. احنا من اليوم استثناء نقرأ الاستثناء، يعني نقرأ مفهومين مو مفهوم واحد. الكلام يقع في دلالة الاستثناء. جملة الاستثناء تقع على نحوين: تارة الاستثناء من النفي وتفيد الإيجاب، وتارة استثناء من الإيجاب وتفيد السلب. ما جاءني القوم إلا زيدا، هذا صار استثناء ولكن يفيد الإيجاب، يعني جاءني فقط زيد. جاءني القوم إلا زيد، هذا السلب. على كلا التقديرين هل يستفاد من الجملة الاستثنائية المفهوم؟ المعروف والمشهور عند الأصولين أنه يستفاد منه، لأن الجملة الاستثنائية تعتبر من أدوات الحصر، ومفهوم الحصر من أقوى المفاهيم. يعني إذا واحد قال الحصر ما إلى مفهوم، مثل ما يقول فخر الرازي أن كلمة إنما في القرآن ليست بمعنى الحصر، ولذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا ما تختص بأصحاب الكساء، تشمل هذا. ليش؟ لأنه ما تدل على الحصر، لعل الله تعالى أذهب الرجس عن زوجات النبي وإن لم تكن داخلة في هذه الآية. لأجل هذه الآية رفع يد عن قاعدة في اللغة العربية وهي إنما من أدوات الحصر. إحنا إذا قلنا مفهوم الحصر ليس مفهوم، إذن بعد لغو البحث عن المفاهيم في الأصول. لذلك الاستثناء تعتبر من أدوات الحصر، ولكن المشكلة في بعض علماء السنة الذي طرحوا أسئلة هنا وقالوا لا، إحنا لا نؤمن بمفهوم الاستثناء، مثل ما هو فخر رازم لا يؤمن بمفهوم الحصر في إنما. من جملتهم أبو حنيفة لعنة الله عليه، قال هذا الحديث النبوي لا صلاة إلا بطهورين، هذا لو كان إلى مفهوم ما يلتزم به أحد من الفقهاء، فإذن معناته أن الاستثناء ما له مفهوم. زين شنو مفهوم هذه الجملة بالبداية؟ لا صلاة إلا بطهور، استثناء من النفي. الاستثناء من النفي تفيد الإيجاب، يعني الصلاة فقط مع الطهور. زين إذا كان لها مفهوم أنه أنت إذا كنت متطهرا ولم تأت بجزء ولا ركن ولا أي شيء من الصلاة، مع ذلك أنت أتيت بالصلاة، لأنه مقتضى الحصر أنه لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة طهور. زين إذا أنت تطهرت من الحدث الأصغر أو الأكبر وكبرت تكبيرة واحدة، مفروض نقول أنها صحيحة لأنه لا صلاة إلا بطهور. مقتضى حصر الصلاة بالطهور أنه سواء جاءت معها الأجزاء والشرائط الأخرى أو لم تأته، ولا يلتزم أحد من الفقهاء بصحة الصلاة. أنت مثلا عندك الطهور وقرأت إلى الركوع وبطلت، تقول خب لا صلاة إلا بطهور، وأنا عندي طهور وصليت مقدار من الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا ليس لها مفهوم، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور مو معناته أن الصلاة ينحصر في الطهور، يعني الصلاة لا بد أن تكون فيها الطهور، ولكن لا بد أيضا أن تكون فيها أشياء أخرى، إذن لا يستفاد منها الحاصر. صاحب الكفاءة يقول هذا ضعفه جدا واضح، المقصود من لا صلاة إلا بطهور يعني أن الطهارة شرط ركني، مثل ما نقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، المقصود شدة الاهتمام والمبالغة في أن الصلاة الفاقدة للطهور بعد ما أكون مجال لتصحيحها. أما مو معناته أن الصلاة مع الطهور بدون باقي الأجزاء والشرائط أيضا تكون صلاة صحيحة، هذا لا يستفاد من الجملة الاستثنائية. لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى. شوفوا بالبداية صاحب الكفاية طرح المسألة بهذا الشكل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم. زين، إذا قلنا أن المراد من الحكم سنخ الحكم، يعني من البداية صرح بالمفهوم. إذا قلنا أن المراد من الاستثناء الحكم الشخص الحكم، هاي العبارة ما تدل على المفهوم، ولكن ظاهرها الدلالة على المفهوم، ولذلك يكون الاستثناء، لذلك شنو يعني لكون الاختصاص، يكون الاستثناء من النفي مفيدا للإثبات، ومن الإثبات مفيدا للنفي، وذلك للانسباق الذهني عند الإطلاق، يعني عند استعمال الجملة الاستثنائية قطعا. إذن الجملة الاستثنائية لها مفهوم، طبعا على حسب ظاهر كلام صاحب الكفاية، أكو هناك نقاط سنشير إليها في المستقبل. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة للاختصاص محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور ضرورة ضعف احتجاجه. أولا هو احتجاج شنو؟ قال لا صلاة إلا بطهور، إذا استفدنا منها المفهوم يعني ماذا؟ يعني الحصر، يعني حصرنا الصلاة في الطهور، والحال أن الصلاة لو حصرناها في الطهور ما تكون صحيحة. الصلاة لابد فيها من ركوع، لابد فيها من سجود. صاحب الكفاية يرد عليه: أولا يكون المراد من مثل هذا الحديث أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، يعني صلاة صحيحة، إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها أي بدون الطهارة لا تكون صلاة على وجه، وصلاة تامة مأمورة بها على وجه آخر. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن أسامي العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للفاسد. إذا قلنا أنها موضوعة للصحيح، هم الصلاة بدون الأجزاء والشرائط أصلا ليست صلاة. ليش؟ لأن عنوان الصلاة موضوع للصحيح. وإذا قلنا أنها موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، إذن الصلاة بدون الطهارة أو الصلاة بدون سائر الأجزاء والشرائط ليست تامة وصحيحة، لأن الصلاة صلاة ولكن أعم من الصحيح والفاسد. وبدونها أي بدون الطهارة لا تكون صلاة حقيقة على وجه الصحيح، يعني على القول بالصحيح، ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على وجه آخر، يعني على القول بالأعام. وثانيا لو سلمنا كلام أبو حنيفة ونقول أن الاستثناء لا تفيد الاختصاص، لا تفيد الحصر، ولكن هذا عندنا أدلة أخرى أن الصلاة لا تنحصر في الطهور، روايات آيات أن الصلاة مركبة من عشرات من الأجزاء والشرائط، إذن ماكو مانع أنه نحن في هذه الرواية نرفع اليد عن الاختصاص لأجل روايات أخرى، لأن عندنا يقين أن الصلاة الشرعية ليست منحصرة في الطهور. وثانيا يعني لو سلمنا استدلال أبي حنيفة بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل هذا التركيب، يعني الصلاة مما علم فيه الحال وأنه لا تنحصر في الطهارة وإنما هي حقيقة مركبة، لا دلالة له على مدعى أبي حنيفة، وهو شنو مدعى؟ رفع الاختصاص أو نفي الاختصاص، فإن الجملة الاستثنائية لها دلالة على الاختصاص بلا شك وبلا ريب. ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال، هذا وجه آخر يأتي بيانه.
هل يمكن إشارة إلى كلام علماء البلاغة بأن الحصر على قسمين، حصر حقيقي وحصر إضافي؟
خب حصر إضافي، إذا قلنا حصر إضافي المفروض نقدر في الرواية أنه لا صلاة تامة أو صحيحة، ولكن أبو حنيفة يقول لا، إحنا ما نقدر شيء، يعني نقول ظاهر الرواية لا صلاة إلا بطهور، لو كانت الجملة الاستثنائية تدل على الاختصاص والحصر نقع في هذه الورطة أن صلاة مو منحصرة في الطهارة. ونحن نجيب نقول أولا أنها تدل على الحصر، ولكن المقدر صلاة تامة أو صلاة الصحيحة، وثانيا لو لم يكن هناك مقدر فعندنا قرائن أنه الحصر ليس مراد في هذه الرواية، وبتعبير أدق يعني كان مفروض صاحب الكفاية يشير إلى وجه ثالث أن هذه لا صلاة إلا بطهور، هي مو صياغة حقيقية، صياغة بلاغية في مقام بيان شدة الاهتمام بالطهارة، مبالغة. لذلك الإنسان الذي مثلا بداية بلوغه كان يغتسل غسلا باطلا، بعد 30 سنة 40 سنة اجتهادا أو تقليدا وصل إلى هذه النتيجة أن الأغسال الذي اغتسلها في السنوات الأولى من سن التكليف كانت باطلة، مفروض يعيد كل صلواته لأنه لا صلاة إلا بطهورين. ولهذا الفقهاء يستخرجون من هذه الرواية أن الطهارة من الشروط الواقعية وليست من الشروط الذكرية، ولذلك أي خطأ وأي غفلة ونسيان وتقصير وقصور فيها تعدم صحة الصلاة ويجب القضاء.
والحمد لله رب العالمين،
صلى الله عليه وسلم.